بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تتمة لباب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة، قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد، عن ثمامة، عن أنس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديث أنس هذا قد يظهر منه أن الذين جمعوا القرآن أي حفظوه، هذا المقصود بجمعهم إياه، أنهم حفظوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هم هؤلاء الأربعة من الأنصار: أبي ومعاذ وزيد وأبو زيد عم لأنس من عمومة أنس رضي الله عنهم. ويأتينا إن شاء الله تعالى أن أبا الدرداء أيضا منهم، والظاهر أن مراد أنس رضي الله عنه ما جاء في بعض الطرق أن الأوس والخزرج تفاخروا، فقال: الأوس منا أربعة، منا من اهتز له عرش الرحمن، يعني سعد بن معاذ، ومنا كذا ومنا كذا، فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن، أي حفظوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام أنس هنا الظاهر أن مراده به من الأنصار تحديداً، ولا ينفي ذلك وجود غيرهم من الأنصار، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن حفظ القرآن، وهكذا غيره كثير كابن مسعود وعدد من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأنس تكلم في موضع محدد، لعل مراده خاص بالأنصار، على أنه أيضا يتكلم عن من يعرف أنهم حفظوا القرآن، فقد يحفظ القرآن أناس من الأنصار أيضا ولا يدري بهم، لأن من العسر أن يشافها كل واحد هل تحفظ القرآن. فالحاصل أن الذين جمعوا القرآن كثير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه في مكة قد ابتنى بفناء بيته مسجدا قبل الهجرة، وكان يقرأ، وكان رجلا أسيفا، ويتقصف إليه نساء وذراري المشركين، فاشتكته قريش إلى ابن الدغنة، وكان من الذين أجاروه إلى آخر قصته. وهكذا تقدم أنه صلى بهم الفجر مرة، وقرأ في الصلاة بسورة البقرة. وفي البخاري أيضا أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الفجر بيوسف أو النحل حتى يجتمع الناس. فالذين كانوا يحفظون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لكن تكلم أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الموطن، لعل مراده هؤلاء الخزرجيين أو من الأنصار تحديداً، وإلا فمن المهاجرين من يحفظ القرآن، وهم كثر جداً رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا معل بن أسد، قال حدثنا معل بن أسد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قال: ونحن ورثناه.
نعم، هذا المراد كما تقدم. الآن قبل قليل ذكر رحمه الله تعالى هؤلاء الأربعة دون أبي الدرداء، والآن ذكر أبو الدرداء معهم، ما يدل على أن العدد ليس بالضرورة أن يكون هو المحفوظ، بل هم أكثر، لأن صاروا بهذا اللفظ صاروا خمسة. فقوله في آخر الحديث: ونحن ورثناه، لأنه رضي الله عنه أبو زيد لم يكن له ذرية، فورثه أنس وذووه، لأنهم هم عصبته رضي الله تعالى عن الجميع. فالحاصل أن الذين حفظوا القرآن كاملا كثير من الصحابة رضي الله عنهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا يحيى عن سفيان.
وتقدم أن عثمان رضي الله عنه، وكان هذا من ما يراه عليه رضوان الله، تقدم أنه كان يختم القرآن في ركعة، يعني لا يوتر إلا بواحدة عليه رضوان الله، وكان مشهورا بالتلاوة. ولهذا قال الشاعر لما قتل عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط، عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، فكان مشهورا بذلك. وكذلك ابن الزبير كان يختم القرآن في ركعة، والمراد بختمه في ركعة أنهم كانوا يقرؤون القرآن، أن أحدهم يكبر بعد العشاء ويستمر يقرأ القرآن حتى ينتهي من قراءته، ولا شك أنه يقرأ حذرا ولا يقرأ ترسلا في هذه الحال، لأن ختم القرآن في ليلة واحدة يحتاج إلى عدد من الساعات، فلو ترسل ترسلا شديدا لما أتمه في ليلة، مما يدل على أنهم يقرؤون في مثل هذه الأحوال حذرا، وإن كانوا قد يقرؤون في مناسبات أخرى بترسل ويردد أحدهم الآية مرات عديدة كما يأتي إن شاء الله. فهذا من دلائل كون حفظة القرآن أكثر من أن يكونوا الأربعة المذكورين، بل هم أكثر من ذلك عليهم رضوان الله. ويأتينا إن شاء الله أيضا أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقرأ القرآن في ليلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأه في شهر، وأنه استزاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصله إلى أن يقرأه في 3 أيام، ونهاه عن الزيادة على 3 أيام. فالحاصل أن قراءة القرآن زمن الصحابة وحفاظ القرآن كانوا كثير عليهم رضوان الله. نعم
شيخ، كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يقرأ في أقل من 3؟
هذا اجتهادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قد لا يبلغهم الحديث من جهة، وبعضهم تأول أن هذا في الليالي الفاضلة في مثل رمضان، أن مثل هذا يستغل ولا سيما العشر الأخيرة، فكان كثير من السلف يختمون في 3 ليال، فإذا دخلت العشر ختموا في كل ليلة، لأنهم يرون أن مثل هذه الليالي الفاضلة مما يستغل ولا يفرط في رمضان، فكان رمضان كانت القراءة في معظم رمضان هي شغلهم عليهم رضوان الله. بل جاء عن الشافعي رحمه الله ثابت عنه أنه كان يختم ختمة في النهار وختمة في الليل، ولما دخل عليه بعض الفقهاء قال أشغلكم الفقه عن القرآن، كأنه عتب عليهم قلة قراءة القرآن. لكن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا يختم القرآن في أقل من 3، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل حال، لكن هذا اجتهادهم عليهم رضوان الله. وقلنا إنهم لعلهم نظروا إلى جانب شرف الليالي وأنها ليالي ذات قيمة وقدر عند الله، فكان الواحد منهم يختم في 20 الأولى كل 3 ليالي، فإذا دخلت العشر ختم كل ليلة، فكانوا يختمون ختمات عديدة جدا عليهم رضوان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر أبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
في هذا أن أبي رضي الله عنه هو أقرأ الصحابة عليهم رضوان، وتقدم أنه في سورة البينة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن فقال: الله لا إله إلا هو، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهو أقرأ الصحابة عليهم رضوان جميعا، لكن كان رضي الله عنه إذا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة لزمها، وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه: وإنا لندع من لحن أبي، أي من قراءته. والسبب أن أبي رضي الله عنه كان يقول: هذا الذي أقرأه أخذته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء، لكن قد قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله قد ينسخ بعض ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، فكان من رأي أبي أن يستمر على ما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله عنهم، هو المعروف أن الشيء المنسوخ لا يستمسك به، لأنه إذا نسخ ارتفع أمر قراءته. فكان من رأي أبي رضي الله عنه أن يستمسك بأي شيء أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. ولهذا قال: وإنا لندع من لحن أبي، أي من قراءته، لأنها منسوخة، بعض الأشياء نسخت وهو مستمر عليها رضي الله تعالى عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
ذكر رحمه الله تعالى أول الفضائل للسور، فذكر فضيلة سورة الفاتحة. وفضائل السور كثيرة، منها الثابت ومنها ما لا يثبت، ويشيع في كتب التفسير ولا سيما عند المفسرين الذين لا يميزون الصحيح من الضعيف كالبيضاوي ونحوه والرازي وأمثالهم، يشيع عندهم حديث وضعه نوح بن أبي مريم في فضل كل سورة على حدة، وهذا مكذوب لا يصح. والسور التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فضائل بخصوصها معروفة، معروفة أسانيد رواياتها ومضبوطة، فينبغي التنبه لما في كتب التفسير يذكرون في بدايات السورة أو في آخرها مجموعة من الأحاديث التي لا مجموعة حديث سلسلوه في جميع السور لا أصل له. سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، بل هي أعظمها على الإطلاق، وفضائلها كثيرة جدا، ولها أسماء عديدة قد استفتح بها القرآن، فهي أول سورة فيه. هذه السورة العظيمة من الفضائل التي جاءت فيها ما ورد في هذا الحديث، وقد تقدم الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابي الجليل أبا سعيد ابن المعلى، وهو غير أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، فكان رضي الله عنه يصلي فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصلي، والكلام في الصلاة كما هو معلوم لا يصلح ولا يجوز، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يعني أنه كان ينبغي أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في صلاة، لأن الصلاة النافلة ونحوها يجاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجاب فيها الوالدان لا سيما إذا احتاج. أما إذا كان لا يأنفان ولا يضيقان بأن يسكت بأن يكمل الابن الصلاة، فللابن أن يكمل الصلاة ثم يجيبهما. أما إذا علم أنهما لا يرضيهما ذلك فإنه يجيب حتى في النافلة، حتى ولو أدى إلى أن يتكلم، لأن طاعتهما واجب والنافلة من باب الاستحباب، وتقدم تقرير هذا الكلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ وهذا نص في أن أعظم السور القرآنية هي سورة الفاتحة، كما تقدم في حديث أبي أن أعظم آية هي آية الكرسي، بذلك عرف أن أعظم السور سورة الفاتحة، وأعظم الآيات آية الكرسي. ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي سعيد، فلما أراد الخروج ذكر أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وذلك في قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب قال: حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟
كذا عندك بالضبط غيب بالفتحان
وفي لفظ غيب
نعم. نعم.
وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا أو اضربوا لي بسهم.
عندك أو؟
إيه؟ لا، واضرب.
واضرب، لا.
وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا.
في هذا الحديث أيضا بيان فضيلة من فضائل هذه السورة، وهي أنها رقية يرقى بها المريض. في هذا المسير الذي ساره الصحابة رضي الله عنهم أنهم نزلوا على حي من العرب، وكان هذا الحي من العرب فيهم لآمة، لأنهم رفضوا أن يضيفوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فقدر الله أن يلدغ سيد هؤلاء، وهو المراد بقول الجارية: إن سيد الحي سليم. سليم أي لدغ، وهي من الكلمات التي تقال على سبيل التفاؤل، فتقال للسليم فيقال للدغ سليم على فأل أن يسلم ويعافى ويشفى. فهل منكم راق؟ في الحديث اللفظ الآخر أن الصحابة قالوا: إنكم لم تضيفونا ولا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. فقام معها رجل وهو أبو سعيد نفسه الراوي: ما كنا نأبنه برقية. يقول ابن الأثير في المراد بها: أي ما كنا نعلم أنه يرقي، لأن أصل الأبن هو المعيبة للشيء. قال: أبنه في أهله في كذا، أي عابه. ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك. فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بهذه السورة العظيمة، فبرأ كأنما نشط من عقال، وشوفي من سم. وأنت تعلم أن السم يسري سريانا يؤثر تأثيرا عضويا في الجسد، وهذا يدل على أن القرآن يستشفى به من أدواء الصدور ومن أدواء الجسد أيضا، وأن الله تعالى قد يشفي به حتى الأمراض العضوية، بمعنى أنه قد يرقى إنسان عنده مثلا سرطان فيشفيه الله عز وجل. هذا من حيث إمكانية الوقوع لا شك فيه أنه ممكن، ويدل عليه مثل حديث أبي سعيد، لأن السم يسري أكثر وأسرع من السرطان. السرطان قد يبقى مع الإنسان سنين، أما السم فالغالب أنه إذا لم يعالج وبسرعة الغالب أنه يؤثر، وبعض السموم تقتل بإذن الله عز وجل في الحال، سموم العقارب والحيات. فهذا قام كأنما نشط من عقال، وهذا يدل على أن الله تعالى قد يشفي بهذا الكتاب حتى في الأمراض العضوية، وهذا مجرب ومعروف ومشهور، ووقائعه معروفة ومفهومة حتى في ضبوطات مضبوطة في المستشفيات، في أناس كانت التحاليل والأشعة ونحوها دالة على وجود أمراض عضوية محددة، ثم شاء الله تعالى الشفاء، والله إذا أراد شيئا فمن يرده سبحانه. فشفى الله عز وجل هؤلاء من هذا المريض من هذا الداء بإذنه تعالى، وبعد التحليلات والأشعة يتضح حتى للأطباء يستغربون جدا ما الذي حدث لهذا الإنسان، ربما استغربوا قال لعل ذاك شخص آخر غير هذا. أبدا، هو بإذنه تعالى كما في الحديث: اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، اشفى بيد الله، والطبيب لا يشفي وإنما يعالج. والحاصل أنها يرقى بها بإذن الله تعالى، وقد يشفي الله عز وجل بها من المس، من السحر، من العين، من الأمراض العضوية ونحوها. وذكر الخطابي أن معظم أدوية السلف كانت هي الرقية لعظم ثقتهم بالله. قال: فلما قلت ثقة الناس ويقينهم قل ما قل يعني أن يتجهوا للرقية، فاتجهوا إلى هذه الأدوية، ولا بأس بها، الأدوية هذه إذا كانت مباحة لا بأس بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. لكن من المعلوم أن الرقية أثرها كبير في الأمراض العضوية وفي أمراض القلوب وفي غيرها. حاصل الأمر أنه نشر من عقال بإذن الله عز وجل، فالرجل أسقاهم الحليب وأعطاهم 30 من الغنم. الصحابة رضي الله عنهم كأنهم تحرجوا عليهم رضوان الله، وسألوا أبا سعيد: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيت إلا بأم الكتاب، يعني الفاتحة. فلم يحدثوا شيئا في هذا الجوع الذي أعطاهم هؤلاء القوم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريه أنها رقية. في مسند أحمد أنه قال: ألقي في روعي، يعني أن الفاتحة رقية، فرقاه بإذن الله عز وجل وشفي. فحتى يطيب النبي صلى الله عليه وسلم خواطرهم ويبين أن هذا أمر مباح ولا إشكال فيه، قال: اقسموا واضربوا لي بسهم، يعني أن يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن من هذه الأغنام، من باب تطيب أنفسهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن أخذ الجعل على الرقية لا بأس به، وأنه من المنكر الذي لا ينبغي أن يجهر به أن يتكلم في الراقي من جهة أنه قد يأخذ المال، لا ينبغي هذا. نص الحديث النبوي هذا صريح، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو أطيب الناس ولا يمكن أن يأخذ إلا الطيب أمرهم أن يضربوا له بسهم، فكون الراقي يأخذ لا بأس به بدون أدنى شك. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فأما إذا تبرع الراقي من نفسه فجزاه الله خيرا، ولا شك أن كونه ينفع أخاه بدون أن يأخذ منه شيئا أن هذا أمر أطيب. لكن كسبه إذا أخذ لا يجوز بتاتا أن يتكلم فيه من حيث الأخذ، وكأنما يأخذ حراما أو يتعاطى ربا أو سرقة، هذا لا يجوز. وهذا الإنكار يدل على قلة علم المنكر، لأنه بهذه الطريقة كأنه ينكر على من؟ على هذا الذي قسم له بسهم صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي مثل هذا. لكن يقال لمن يرقي: أولا يجب أن تكون رقيتك على السنة وتترك عنك أي نوع من أنواع المخالفة. الأمر الثاني: عليك أن ترحم الناس، يأتيك الفقير ويأتيك الضعيف ويأتيك الغريب، فينبغي أن لا تجهد الناس. وإذا جعل الله عز وجل فيك هذه القدرة أو هذا، يعني وفقك الله للرقية وأعانك عليها، فلا ينبغي أن تستغل الناس الاستغلال الفاحش الشديد، فهذا لا يليق بمن يقرأ القرآن، ولا يليق بأمر فيه القراءة للقرآن أن يجهد فيه الناس بحيث يقول الفقير: أنا أجهدت من هذه الرقية، هذا لا ينبغي. فيلاحظ هذا، ولو أخذ جعلا حدده لا بأس به كما في الحديث هنا. وإن قال لمن يرقيهم: من طابت نفسه فليعطني ما شاء، ومن لم يرد فلا يعطني، فهذا أجود وأطيب. وما يفعله بعض من يرقي من عدم أخذ شيء أبدا والحسبة في هذا، يقال: جزاك الله عليه خيرا، هذا طيب جدا ونفع لإخوانك، فهذا من الخير. لكن أن ينكر عليه أن يأخذ، لا شك أن هذا ليس في محله، وهذه من عجائب الناس. إذا أراد الإنسان ينكر، ينكر على أهل الربا، على أهل الأغاني، على أهل التمثيليات والأموال اللي يأخذونها من مثل هذه. ما يأتي إلى شخص يقرأ كتاب الله على السنة وعلى الطريقة الصحيحة ثم ينكر عليه، يعني ألا ترى كثرة من يأكلون المال بالباطل حتى تأتي إلى من يرقي وعلى السنة رقيته ونفع الله عز وجل به الناس من رجال ونساء، ثم تبدأ تتكلم فيه وتقول إنه صار عنده أموال؟ وإذا صار عنده أموال، سبحان الله العظيم، أهل الغنى وأهل الربا وأهل الفساد بلغت أموالهم الملايين، غفلت عن هؤلاء وأتيت إلى من يرقي على السنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم، وصرت تتكلم فيه وحده؟ أشك أن هذا من قلة الفقه ومن قلة المعرفة. نعم.
لكن اللي يحدد إيش؟
نعم،
اللي يحدد الأجرة،
حتى لو حدد ما فيه إشكال إن شاء الله، بس يراعي عدم الإجحاف، أصلا عدم الضرر، يراعي عدم الإجحاف، لأن سؤال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا قال: لا بأس به حتى لو حدد، لكن كما تقدم يحدد تحديدا لا يضر الناس، لا يهلك الناس بأن يطلب منهم ما يكلفهم ويكون فيه نوع من المشقة عليهم. نعم إن شاء الله تعالى لعلها تكون من أسباب هدايته إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل سورة البقرة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. قال: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
ذكر بعد ذلك ما يتعلق بفضل سورة البقرة، والأحاديث الواردة فيها كثيرة، ومنها أن سورة البقرة وآل عمران وسورة آل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، إلى غير ذلك من السور من الفضائل العظيمة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ففضل سورة البقرة كبير، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في وفد الطائف لما قدموا عليه أنه علم أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يحفظ سورة البقرة، فقال: تحفظ سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم، صلى الله عليه وسلم. فسورة البقرة لها شأن عظيم، فمن فضائلها ما ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، والمقصود بهما قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخره. فهذه السورة العظيمة فيها فضائل من حيث هي سورة، ولها فضائل في بعض آياتها كآية الكرسي وكالآيتين هاتين من آخر سورة البقرة. قوله صلى الله عليه وسلم كفتاه، بعض أهل العلم يقول المراد كفتاه من الشر، وبعضهم يقول كفتاه عن قيام الليل، وبعضهم يقول إن المراد كفتاه أمر الشيطان. وأورد ابن حجر رحمه الله بعض الروايات الدالة على ترجيح بعض الوجوه. المشهور كفتاه من كل سوء أو من كل شر، وهذا الذي فسره الشيخ رحمه الله عبد العزيز، لكن أورد الحافظ في الشرح من طريق ابن مسعود من طريق أبي مسعود رضي الله عنه البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. وحديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان 3 ليال. وهذا يدل والله أعلم على ترجيح بعض الأقوال، ولا مانع من أن يكون المراد بكفاية هاتين الآيتين أكثر من وجه، فتكفي بإذن الله عز وجل عن من أمر الشيطان ونحوه. وإذا ثبت الحديث الذي أورده عن أبي مسعود نصص أيضا على أنها تكفي في أمر قيام الليل، لكن لا يزهد هذا في أمر قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته وهديه الترغيب في صلاة الليل والحرص عليها، لكن هذا يدل على فضيلة هذه على فضيلة هاتين الآيتين. نعم.
وقال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان.
نعم. في الحديث هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا هريرة بحفظ زكاة الفطر في رمضان، وهذا قد يدل والله أعلم على أنها قد تجمع قبل العيد، فوكله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزكاة، فأتى آت فجعل يحفو من الطعام، أخذه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث لما قال فقص الحديث في الحديث أن هذا الآتي قال شكى أن له أولادا فرحمه أبو هريرة رضي الله عنه وأطلقه تلك الليلة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الآتي هذا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكى عيالا فتركه أبو هريرة رضي الله عنه فبين عليه الصلاة والسلام أنه كاذب وأنه سيعود ثانية فاستمر إلى أن جاء في الليلة الثالثة فقال أبو هريرة هذا آخر ثلاث ليال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسلني وأنا أخبرك بحديث ينفعك إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. والأمر كما قال بعض السلف يقول كانوا أحرص شيء على الخير وعلى الفائدة وعلى العلم فأبو هريرة رضي الله عنه أطلقه فقال عليه الصلاة والسلام لما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بما قال قال صدقك يعني فيما ذكر عن آية الكرسي وأن من فضائلها أن الله تعالى يحفظ من قرأها وأنه لا يقرب الشيطان العبد إذا قرأها حتى يصبح. ثم قال تدري من تحدث يا أبا هريرة منذ ثلاث ذاك شيطان. ذكر شيخنا رحمه الله أن في الحديث أن للحارس يعني أبا هريرة كان في مقام الحارس التصرف في مثل هذا الشيء اليسير يعني لما حث من الطعام أخذ كأن أبا هريرة رحمه وتركه يمضي بما أخذه الذي فيه رحمة وليس فيه مضرة يعني لو أخذ شيئا يسيرا ورأى الحارس أن هذا الأمر اليسير لا يضر أخذه وأن فيه نوعا من الرحمة بهذا الذي أخذه فلا بأس به. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي هريرة فدل على أن اجتهاد الوكيل في الشيء اليسير الذي فيه اجتهاد لا حرج فيه. هذا معنى كلامه رحمه الله. أيضا هذه الآية هذا الحديث يدل على الحديث السابق من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه يدل على أن هاتين الآيتين تقرآن في المساء فقط هذا الذي يظهر وأنها والله أعلم لا تقرأ في الصباح فالظاهر أنها من أذكار المساء وليست من أذكار الصباح لقوله من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه إلا أن يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها تقرأ في الصباح لكن باللفظ هذا هذا يدل على أن هاتين الآيتين تقرآن في المساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل سورة البقر سورة الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
هذا من فضائل سورة الكهف. هذا الصحابي الجليل قيل إنه أسيد بن حضير وقيل غيره كان يقرأ سورة الكهف يعني في الليل وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين بحبلين فشعر بوجود سحابة هذه السحابة جعلت تدنو وتقترب. كان عنده فرس لأنه كان يصلي في الموضع الذي فيه هذه الفرس وفي بعض الروايات في هذا الحديث أو في غيره أن ابنه يحيى طفل صغير كان عنده قريبا منه فخشي أن تطأه الخيل هذه لأنها لما رأت الخيل هذه السحابة بإذن الله عز وجل التي كأنها سحابة تقترب صارت تنفر منها وتخاف فخاف أن تطأ ابنه يحيى سواء في هذه القصة أو في قصة الذي قرأ سورة البقرة. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي السكينة تنزلت بالقرآن أو كما في لفظ الترمذي تنزلت مع القرآن أو على القرآن. ما المراد بالسكينة؟ السكينة يختار شيخنا رحمه الله أنها خلق من خلق الله من جنس الملائكة، وجاء عن السلف تفاسير كثيرة للسكينة، منها قول علي رضي الله عنه: إنها ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وقيل لها رأسان، وقيل المراد بها الطمأنينة، وقيل الملائكة. فالأمر المؤكد أن هذه السكينة التي أخبر عنها هذا الصحابي، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيما وقع لهذا الصحابي، أنها شيء مخلوق حقيقي اقترب من هذا القارئ. والدليل على أنها مخلوق حقيقي، ويأتي أيضا إن شاء الله تعالى لاحقا كلام عنها إن شاء الله في باب مستقل، حتى الخيل رأتها وعاينتها فصارت تنفر منها، لأن منظرها مما يستغرب. فهذا يدل على فضيلة القرآن عموما وفضيلة قراءته، وأن الملائكة إذا قيل إن المراد بالسكينة الملائكة أنها محبة للقرآن ولتلاوته. ولهذا جاء في بعض الروايات أن الملك إذا قام الرجل من الليل دنا منه حتى يجعل فمه في فمه، في فم القارئ، من محبة ملائكة الله تعالى لقراءة القرآن وحبها لاستماعه. ومعلوم أن الله عز وجل ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا رأوا أناسا يذكرون الله قالوا هلموا لحاجتكم، فاجتمعوا وحفوهم. فملائكة الله أحب شيء إليهم هو ذكر الله تعالى. ولهذا إذا كان في البيوت تلاوة القرآن وذكر الله والبعد عن الأغاني وعن الصور وعن المعازف وعن المفاسد من المسرحيات والتمثيليات ونحوها، كان هذا من أكثر ما يجلب البركة للبيت. والعكس بالعكس، إذا كان فيه الصور وقل فيه ذكر الله وكانت فيه المعازف وكان فيه أنواع المفاسد الموجودة في بيوت كثير من الناس، فإن ذلك يفتح للشياطين أبوابا. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وهذا يدل على أن ملائكة الله عليهم صلاة الله وسلامه إنما يتنزلون في المواضع الطيبة السليمة، وأن الشياطين إنما تنبعث وتكثر في المواضع التي يقل فيها ذكر الله. ولهذا قد تصيب أهل البيت بالشر وبالسوء، لأن أهل البيت فتحوا على أنفسهم هذا الشر، والله المستعان. يمكن ما يأتي القارئ
الزاد.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل سورة الفتح. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
هذا الباب في فضل سورة الفتح، وهي قول الله تعالى، إن بدأ من قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من أهل العلم من قال إن المراد بالفتح فتح مكة، ومنهم من قال بل المراد بالفتح ما نزلت فيه الآية أو السورة، وهو صلح الحديبية. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم. ف فكان صلح الحديبية فتحا لما جعل الله عز وجل فيه من الآثار العظيمة من انتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا. فإن الذين أسلموا في السنتين من عام 6 إلى عام 8 عدد كبير جدا، ويدلك على هذا ما وقع في الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه لما أراد أن يعتمر عام الحديبية، كان معه 1400 إلى 1500، وذلك عام 6. فلما غزا مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم عام 8 غزاها 10,000. فالذين أسلموا في تينك السنتين كما قال ابن هشام أكثر ممن أسلم من أول الإسلام، لأن الناس صار بعضهم يلقى بعضا في حال من الأمن، وصار يدعى إلى الإسلام بشيء من الراحة والهدوء، فلم يعرض الإسلام على تلك الهيئة على عاقل إلا وقبله. ولهذا أسلم كثيرون كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم من كبار أهل مكة، أسلموا في تلك السنة أو في تلك الفترة ما بين عام 6 وعام 8. ففي تلك الفترة، في تلك السنة، لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة شق ذلك كثيرا على الصحابة، ومنهم عمر رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسألوني عن خطة فيها تعظيم للبيت أو نحوه إلا أعطيتهم إياها. فكتب الصلح بينه وبين سهيل بن عمرو، وفيه النص على رجوعهم تلك السنة وأن لا يعتمروا. قال: لا يتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني بالقوة اعتمرت، تذهب وترجع هذه السنة وتأتي العام القادم عام 7 وتعتمر، أما هذه السنة فلا تعتمر. وكان مما في تلك البنود أن من أتى مسلما من أهل مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى أهل مكة، ومن ذهب إلى أهل مكة من المسلمين فإن أهل مكة لا يردونه، إلى غير ذلك من البنود التي شقت على الصحابة رضي الله عنهم. وقد علم الله سبحانه وتعالى ما فيها من العاقبة الحميدة، ومن أعجبه هذا الشرط، فإن الذين طلبوا التخلص من هذا الشرط هم كفار مكة، لأن الذين كانوا مستضعفين في مكة لما علموا أنهم لن يصلوا إلى المدينة اتجهوا إلى سيف البحر واجتمعوا هناك، وصاروا لا يجدون عيرا لقريش إلا هاجموها. من يقنع هؤلاء؟ لا يقنعهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى كفار قريش وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى عن هذا الشرط، قالوا: من أسلم منا يذهب إليك. فهم الذين طلبوا التخلي عن هذا الشرط، وهذا من العواقب الحميدة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر، فلهذا أتى عمر رضي الله عنه كما في هذا الحديث وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، كلم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه، فخاف عمر رضي الله عنه أن يكون قد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فيترتب على ذلك نزول القرآن فيه بشيء لا يسره. لهذا قال لنفسه لما لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: ثكلتك أمك، أي فقدتك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، نزرته أي ألححت عليه، كل ذلك لا يجيبك. حرك بعيره فصار أمام الناس وخاف أن ينزل فيه قرآن، لم يأخذ إلى مدة فسمع من يصرخ يناديه، فخاف أن يكون قد نزل فيه قرآن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ هذه السورة العظيمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لهذا قال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل قل هو الله أحد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص قل هو الله أحد جاءت فيها فضائل، ومن فضائلها ما في هذا الحديث من إخباره صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، والأحاديث الدالة على هذا كثيرة جدا في أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله القرآن ثلاثة أقسام: خبر عما كان وما يكون من أمور الدنيا والآخرة، القسم الثاني الأحكام أوامر ونواهي وتشريعات، القسم الثالث الخبر عن الله تعالى. هذه السورة محضت للخبر عن الله وحده سبحانه وتعالى، فليس فيها أحكام وليس فيها خبر عن أمور الآخرة ولا عن من كانوا قبلنا، وإنما الكلام والموضوع عن الله عز وجل، فهي ذات موضوع شريف جدا، ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. في الحديث أن هذا الصحابي رضي الله عنه وقتادة بن نعمان قام الليل يردد هذه السورة فقط، فكأن هذا الصحابي تقال لها لا من جهة قدرها لكن من جهة أنها أربع آيات، والرجل يصلي فيقرأها ثم يعيدها ثم يعيدها، وغيره قد يقرأ بالمئة أو بالألف، فكأنه تقال عمله. فقال عليه الصلاة والسلام هو الصادق الذي يصدق وإن لم يحلف والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدل على فضيلة كبيرة جدا لهذه السورة، وأنه ينبغي أن يحرص عليها المسلم، احرص على أن تقرأ هذه السورة في صلاة الليل كل ليلة، احرص على هذا، فإنك لو قرأت مثلا من القرآن 20 آية أو 50 آية ثم قرأت هذه السورة فإن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وهذا يدل على شريف على مقام شريف وموضع عظيم لهذه السورة. ومن المشروع المؤمن أن يوتر بها، المشروع أن يوتر بهذه السورة فيحرص عليها، بالغ الحرص على أن يقرأ بهذه السورة العظيمة حتى يقرأ كل ليلة ثلث القرآن، يقرأ كل ليلة ثلث القرآن، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه في صحيح مسلم قال احشدوا فسأقرأ ثلث القرآن، فالصحابة استعدوا، لأن ثلث القرآن أكثر من 6000 آية، فمعنى ذلك أن مدة قراءته ستطول، فقرأ قل هو الله أحد صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذه السورة ذات فضل عظيم، وأن مقامها ينبغي أن يكون كبيرا في نفس المؤمن، ولا يتقال هذه السورة بسبب أن آياتها 4 محدودة، فإن آياتها عظيمة الموضوع في الله عز وجل، في وصفه بأنه الأحد، تسميته بالأحد الصمد، ونفي أن يكون والدا أو قد ولد سبحانه عن ذلك، أو أن يكون له أحد مكافئ سبحان الله عن ذلك كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
أتى رجل
في رواية الرجل.
نعم. على كل حال مثل ما تقدم هذه السورة فيها هذا الفضل، والحديث هذا امتداد للسابق. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد.
والضحاك المشرقي.
المشرقي بكسر الميم.
قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي.
نعم. نسبة إلى مشرق ابن زيد ابن جشم، وقد يظن أنه مشرق منسوب إلى المشرق، لا هو منسوب إلى مشرق ابن زيد ابن جشم بن حاشد، وهم من همدان، كما نقل عن العسكري. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله: عن إبراهيم مرسل، وعن الضحاك المشرقي مسند.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ وهذا كما تعلم يقتضي ليلا طويلا جدا، لأن آيات القرآن تزيد على 6000. فكأن ذلك شق عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فأخبرهم أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وهذا يدل على أن هذه السورة لها هذا الفضل، وأن من قرأها في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل المعوذات. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها.
نعم. المعوذات هي السور الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذا نوع من أنواع الأحاديث التي تأتي بفضيلة عدد من السور، فهذه السور كما في الحديث ما تعوذ المتعوذون بمثلها. فمما كان يفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا اشتكى أي من مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يجمع يديه ويقرأ المعوذات وينفث فيهما. فلما اشتد وجعه كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل شفقتها عليها رضوان الله وجميل رعايتها لنبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أمهات المؤمنين في أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها، فقد كانت شفيقة لطيفة عليها رضوان الله بنبي الله صلى الله عليه وسلم. فكان من شدة شفقتها، من شفقتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كانت قد أسندته عليها رضوان الله إلى صدرها، فمات بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاضنة له عليها رضوان الله، وأخزى الله الروافض وأهلكهم آخر الدهر. فإن هذه الخيرة الصالحة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت شفيقة جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمهات المؤمنين. ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في أن يمرض عندها، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم فمرضته رضي الله عنها. كان مما تفعله أنها كانت تعلم من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتكى أنه ينفث في يديه ويقرأ بهذه السور، فكانت هي تقرأ لكن تأخذ بيديه هو صلى الله عليه وسلم رجاء بركة يديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم، فتقرأ هو لشدة وجعه، فتقرأ هي لشدة وجعه صلى الله عليه وسلم، ولكن تجعل القراءة في يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مسحت مسحت بيدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بيديها رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
في هذا الحديث أن هذا من السنن التي تفعل عند النوم، ولا يكون مربوطاً بالضرورة بوجود المرض. فكان إذا أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم كل ليلة جمع كفيه الكريمتين صلى الله عليه وسلم ونفث فيهما، فقرأ بهذه السور: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ صلى الله عليه وسلم برأسه ووجهه وما أقبل من جسده صلى الله عليه وسلم، يمسح به يديه بعد أن يمسح بيديه على جسده بعد أن قرأ فيهما هذه السور ونفث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة.
أعد السند.
وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق.
عندك فسكت فسكتت أو فسكنت بالنون؟
سكتت
كذا؟ أعد المتن، المتن فقط.
قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها
أصبحت
لا تتوارى منهم
ولو قرأت لأصبحت
ولو قرأت لأصبحت ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما.
في هذا التبويب جمع البخاري رحمه الله تعالى بين السكينة والملائكة، فقال باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، بما يشعر أن السكينة تنزل وكذلك الملائكة تنزل عند قراءة القرآن كما تقدم. في الحديث هذا أن أسيد رضي الله عنه كان يقرأ سورة البقرة، ومضى الحديث في صحابي لعلها واقعة أخرى أنه كان يقرأ سورة الكهف، وكان فرسه مربوط عنده، الفرس جالت صارت تتحرك، لما صارت تتحرك سكت عن القراءة رضي الله عنه فعادت الفرس إلى سكونها وعدم الحركة. قرأ، لما قرأ جالت الفرس مرة ثانية فترك القراءة فهدأت الفرس، مرة أخرى عاد لقراءته فتحركت الفرس مرة أخرى، انصرف من صلاته، كان ابنه يحيى قريبا منها صغير، خاف إن تحركت أن تطأ هذا الصغير، فاجتر أخذ الصغير إليه رفع رأسه إلى السماء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تركه القراءة قال أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، يعني الفرس إن استمرت تضطرب وتتحرك قد تطأ الصبي الصغير عندها. يقول رفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة كأنها سحابة فيها أمثال المصابيح مثل السرج فيها إضاءة، ثم بعد ذلك لم يرها، قال صلى الله عليه وسلم وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك، يعني أنها لما سمعت هذه القراءة وهذا القارئ اقتربت الملائكة عليهم صلاة الله وسلامه، وكان اقترابهم اقترابا حقيقيا، فكان منظرهم هو الذي جعل الفرس تضطرب، لأن هذا منظر غير مألوف مثل مصابيح إضاءة في ليل بهيم أسود جاءت هذه الإضاءة، فالفرس استغربت هذا المنظر فتحركت، فخشي رضي الله عنه أن تطأ الصغير فقطع القراءة لأجل ذلك. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي رآه ملائكة دنت واقتربت لكونه يقرأ القرآن، قال ولو قرأت يعني استمررت في القراءة لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. يقول لو أنك استمررت في هذا لكان الذي يرى هذه الملائكة ليس القارئ فقط بل يراها الناس جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين.
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك في الأمة هذا القرآن العظيم الذي جمع بين الدفتين، وقد تقدم أنه كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في الرقاع وعلى اللخف والعسب، ثم جمع زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالقرآن بحمد الله كما قال الذي أنزله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين.
وهذا بإجماع أهل الإسلام أن القرآن بحمد الله محفوظ مضبوط، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك القرآن في الأمة وقد حفظ بحمد الله تعالى في الصدور، ثم هو أيضا مكتوب بالسطور، وتظلت الأمة تحفظ هذا الكتاب العظيم، واستمرت على هذا الحال إلى يومنا هذا، فيهم حفاظ القرآن وهو مكتوب وباق ومحفوظ بحفظ الله عز وجل. وما تقوله الروافض وأضرابهم من أن ثمة شيئا لم يبلغ من القرآن، هذا من أعظم الافتراء على الله ومن أعظم القدح فيه، فإن الله تعالى هو الذي يتولى حفظه، فإذا قيل إن ثمة شيئا من القرآن لم تبلغه الأمة طعن هذا في حفظ الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله والله تولى حفظه، فمن اعتقد أن شيئا منه لم يبلغ الأمة فإنه يخرج من الملة بذلك، لأن في هذا قدحا في الله تعالى وقدحا في كمال الشريعة. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا سأل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني القرآن محفوظ مضبوط. أما السنة فمعروفة تروى بالأحاديث المعروفة، لكن ما أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من كلامه تعالى فهو الذي بين الدفتين، يحفظه المسلمون في صدورهم ويكتبونه في السطور، وحتى الصبيان الصغار يعرفونه، فمن قدح في مثل هذا فإنه يخرج من الملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وسلم.